راديو سبوتنيك يقدم
برنامج الحقيقة،
برنامج يبحث عن حقائق وخفايا السياسة الدولية،
يعده ويقدمه لكم من موسكو ضياء إبراهيم حسون. مستمعين الكرام، طيب الله أوقاتكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته في حلقة جديدة من برنامج الحقيقة. بينما تحرير الموصل على الأبواب ولم يتبقى إلا القليل، سارعت الأمم المتحدة إلى تقدير تكلفة إعادة إعمار البنية التحتية الأساسية لمدينة الموصل بعد انتهاء عملية تحريرها من مسلحي تنظيم داعش بأكثر من مليار دولار. وقالت منسقة الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في العراق ليز جراند لوكالة رويترز، بحسب التقدير الحالي فستكلف إعادة إعمار شبكات المياه والمجاري والكهرباء وإعادة افتتاح المدارس والمستشفيات في الموصل مبلغا يتجاوز التقديرات الأولية بأكثر من ضعفين. وأكدت المسؤولة الأممية أن حجم الدمار في الجانب الأيمن من الموصل الذي شهد أشرس المعارك ضد داعش لا يقارن بالدمار في أي منطقة أخرى بالعراق. كما سبق وأن أعلنت الشرطة الفيدرالية العراقية أن قواتها تحاصر آخر ما تبقى من مسلحي داعش في البلدة القديمة للموصل في منطقة لا تزيد مساحتها على 500 متر مربع. وبعد مرور 8 أشهر على انطلاق معركة قادمون يا نينوى لاستعادة الموصل من داعش، أعلن رئيس الوزراء حيدر العبادي في 29 من يونيو حزيران الماضي نهاية دويلة داعش في العراق. إذن أعزائي المستمعين، مبلغ مليار دولار لإعادة إعمار البنى التحتية في محافظة نينوى ومركزها الموصل. هنالك الكثير من الأبنية رأيناها مهدمة، على الرغم من حرص القوات الأمنية على تحييد الكثير من الأسلحة التي تؤدي إلى الدمار كالصواريخ والدبابات، لكن تنظيم داعش استخدم هذه البنايات للتحصن بها من مقاتلي الجيش العراقي، وكذلك استخدم المدنيين أيضا كدروع بشرية في هذه الأزقة الضيقة التي هي في الأصل متهاوية ومضى عليها مدة جدا كبيرة دون اهتمام أو إعمار أو إعادة بنى تحتية. سوف نتكلم عن الموضوع الأمني والاستراتيجي في معركة الموصل وكيف أدت إلى هذا الدمار. هل هذا المبلغ يشمل فقط الأبنية المدمرة أم قضية إعادة إعمار وتأهيل المدينة القديمة والمتهالكة هي في الأصل قبل عملية احتلالها من قبل تنظيم داعش وتحريرها من قبل الجيش العراقي؟ كل ذلك سوف نناقشه مع ضيفنا من بغداد الدكتور أحمد الشريفي، الخبير العسكري والاستراتيجي. مرحبا بكم دكتور أحمد ضيفا على أثير راديو سبوتنيك وبرنامج الحقيقة.
أهلا وسهلا بكم، حياكم الله.
مرحبا بكم مرة أخرى دكتور أحمد. معارك الموصل لا زالت مستمرة ونحن على أبواب التحرير النهائي، لكن الأمم المتحدة قدرت كلفة إعادة إعمار البنى التحتية الأساسية للمدينة بعد انتهاء عملية تحريرها، طبعا قدرت هذا المبلغ بأكثر من مليار دولار، وهنالك توقعات بأن المبلغ يفوق المليار، قد يصل إلى مليارين. وتعرفون أنه تم تحييد الكثير من الأسلحة في وقت التحرير، لماذا هذا الخراب الكبير الذي أصاب المدينة برأيكم؟
بسم الله الرحمن الرحيم. للحديث عن الخراب الذي أصاب المدينة لابد أن نتحدث عن أنه المدينة أصلا هي فيها بنى تحتية متهالكة، والبيوت وبالتحديد في الساحل الأيمن هي بيوت قديمة، يعني قديمة بشكل كبير جدا، وأساسا البناء يكاد يكون بناء عشوائيا. ولذلك حينما يعني انطلقت العمليات كنا نتحدث عن الأزقة الضيقة والبيوت القديمة كانت غير خاضعة للتخطيط العمراني، فلذلك بالحقيقة هي أساسا البنى التحتية كانت لا تحتمل أن تكون هناك معركة، لا سيما معركة مثل تنظيم داعش الذي بالغ كثيرا في عمليات الترخيخ والتفجير. وإحنا عندنا بالحقيقة محيط الجامع النوري، لأنه هو أساسا الجامع قديم جدا وقدمه ربما ينعكس على قدم المدينة اللي تحيط به. من صار التفجير معظم البيوت اللي هي محيطة بالمسجد انهارت من جراء ارتدادات التفجير والصوت والعصف الذي أحدث التفجير، لأنه كان تفجير كبير جدا. فهذه الانهيارات هي التي بشكل أو بآخر أدت إلى انهيار البنى التحتية، فضلا عن أنه التنظيم كان حينما ينسحب من منطقة إلى منطقة أخرى يبالغ في تفخيخ البيوت والبعض منها فجرها متعمدا لأنه كان يعتمد أسلوب الأرض المحروقة. فمسألة البنى التحتية يعني لا تقع على عاتق القطاعات. نعم كانت هناك ضربات أدت بشكل أو بآخر إلى مثلا إسكات قناصين، إسكات تجمعات أثرت على مسرح العمليات، ولكن كان السبب المباشر في هذا الدمار الذي يكاد يكون دمارا شاملا هو الأسلوب الذي اتبعه داعش في المبالغة في التفخيخ والتفجير واتباع أسلوب الأرض المحروقة. نعم.
ما تقولونه منطقي قضية البنى التحتية لو أردنا أن نعمر أي مدينة مستقرة في مدن الجنوب فأنها تحتاج إلى يمكن هذا المبلغ. أعتقد تتفقون معي أن البنى التحتية موضوع معقد في العراق وفي كل المناطق، لكن هنالك أيضا رأينا بعض البنايات مهدمة، والجيش في هذه الحالة عندما يواجه مقاومة شديدة من أزقة ضيقة، ما الذي يستطيع فعله لتفادي هذه المقاومة أو القضاء عليها من دون إحداث أضرار؟
هو بالحقيقة كنا نأمل أن يكون لدينا قدرات قتالية على مستوى الجهد التقني تتكيف وإدارة معارك حروب الجيل الرابع، الحروب الحديثة، القتال في المدن. وكنا نأمل أن تكون هناك نوعا من ما يطلق عليه بالقوات المجوقلة، لكنه ما يؤسف إليه أنه هذه المفردة ومفهوم القوات المجوقلة كانت تحتاج إلى من ينظر لإعادة الحياة للمؤسسة العسكرية وحتى الأمنية في العراق أن يقرأ التحديات قراءة دقيقة ويعطي حلولا ناجعة. هذه القضية ما كانت حاضرة، يعني كان معظم التوجهات هي باتجاه استثمار المؤسسة للمحاصصة، حسم الولاءات في داخل هذه المؤسسة، فضلا عن استخدامها كمورد مالي ومورد انتخابي. فركزوا على الكم ولم يركزوا على النوع، ثم ركزوا على الكم وأغفلوا قضية رسم استراتيجية مستقبلية للمؤسسة العسكرية أو الأمنية. لذلك حينما حصل الاشتباك وجدنا أنفسنا أمام قدرات تسليحية هي لا تتناسب والتحدي في إدارة المعركة، فضلا عن أنه الفساد كان ينخر المؤسسة فكانت تداعيات. لذلك كنا يعني نأمل أن تكون الأمور بشكل آخر. فإذا من جعل المعركة ذات سقوف زمنية عالية وفي بعض الأحيان معاناة كبيرة جدا سواء كان للمدنيين أو العسكريين هو عدم الوضوح الرؤية للمنتظم السياسي في حجم التحدي، نوع التحدي والتكيف مع هذه التحديات. لو كانت لدينا قوات مجوقلة ولو كان لدينا جهد جويا ساند لاختزلنا المعركة بشكل كبير جدا ولخفضنا من نسبة الخسائر سواء كان في البنى التحتية أو في الضحايا. ولكن كما قلنا العمل الجبهوي والأسلوب اللي بالحقيقة كان بسبب الأداء السياسي أوقعنا في هذا المأزق، وإحنا اليوم ندفع أثمان باهظة بالحقيقة. علما أنه للحديث عن البنى التحتية يعني أحد المنظمات الإنسانية وصفت محافظتي اللي هي الديوانية والسماوة بوصفها أنها الأكثر فقرا، وكان الأكثر فقرا مو فقط خط الفقر بالنسبة للسكان وإنما هي فقيرة في كل أبعاد مفهوم الفقر من البنى التحتية، الخدمات، إلى المستوى المعاشي للأفراد. هذه بالحقيقة الآن المحافظات إذا تسألني عنها أقول لك زادت سوء عن التقييم الذي قيمت على أساسه أمام دخول المنظمات الدولية، المنظمات التابعة للأمم المتحدة. وهذا كان الحديث في 2007-2008، الآن في حالة انهيار على مستوى الفقر، زاد الفقر في هذه المحافظات. وعلى مستوى البنى التحتية ما كنا نمتلكه من نزر يسير من بنى تحتية بالحقيقة أيضا انتهت، يعني لا توجد أعمار. وللمفارقات الغريبة أنه منظومة الصرف الصحي، هل تعلم أنه في المنطقة الخضراء لا تتواجد هكذا منظومة؟ فما بالك ببقية المناطق.
طبعا حتى بغداد لا نستثنيها من حاجتها إلى البنى التحتية وإلى مصاريف كبيرة لإصلاح هذه البنى. لو عدنا إلى وضع الموصل، تحدثتم عن الجهد الجوي، الجهد الجوي للمراقب موجود عبر طائرات التحالف والطائرات العراقية وتقوم بعمليات القصف. ما هي الأسلحة المستخدمة بعمليات القصف داخل المدن في وجود سكان وأزقة ضيقة؟ كيف الاستراتيجية التي تتبعها الطائرات في عملية القصف؟
هو قطعا من يكون هناك تحدي في الميدان يذهب صانع القرار السياسي إلى تبني عمليات يطلق عليها في العمليات التي تأتي في إطار استخدامات الجيوش الذكية. الجيوش الذكية هي التي تقدم الأسلوب التقني في إدارة المعركة على الأسلوب التقليدي. فلذلك استخدمت صواريخ موجهة، والصواريخ حتى الغير موجهة كانت بشكل أو بآخر تخضع إلى نظريات تجديد بطائرات حديثة، والمعركة بشكل أو بآخر كان ينظر لها أن تجري وفق إطار أسلوب الجيوش الذكية. ولكن في كل التحدي الذي مرت به قطاعاتنا كان هناك إسناد جوي محدود على مستوى القدرات الوطنية. محدودية الإمكانيات كانت تجعل الإسناد محدودين، وعلى مستوى التحالف الدولي، التحالف الدولي بالحقيقة كان بشكل أو بآخر وبالتحديد يعني الولايات المتحدة كانت تسيطر ولا تقدم إسنادا إلا بعد جهد من القيادة العامة للقوات المسلحة وما إلى ذلك وإبطاء، ثم بعد ذلك تقدم ضربات محدودة جدا، يعني لم يكن الإسناد على المستوى المطلوب. لذلك صار الاعتماد فقط على العمل الجبهوي والجهد الميداني، فعانت قطعاتنا كثيرا. وقطعا من يكون التقدم جبهوي والاعتماد على الجهد البري فقط يصير نوع بشكل أو بآخر حالة إرباك في مسرح العمليات، وهذا اللي كما قلنا رفع من سقف المعاناة للمقاتلين والمعاناة والمأساة للمدنيين.
سؤال أخير دكتور أحمد، يعني لو تم تحرير الموصل وإن شاء الله يتم تحريرها في القريب العاجل وبشرى بعملية إعادة الإعمار، يعني هل من الممكن حاليا أن يتم إعمار هذه المدينة أم لا زالت من النواحي الاستراتيجية مدينة مهددة بظهور جماعات إرهابية أو خلايا نائمة بعد عملية التحرير؟
أحسنتم. هو إحنا بالحقيقة للحديث عن مرحلة ما بعد التحرير هناك قلق، وقلق كبير جدا للأسباب التالية. إنه الأسباب التي أدت إلى سقوط الموصل لا زالت قائمة، والأذرع التي كانت بشكل أو بآخر سياسيا شكلت جسرا لدخول داعش والتمهيد لظهورها لا زالت أيضا فاعلة في الميدان. لذلك من حيث المبدأ القلق قائم، سواء كان لدى السكان المحليين في الموصل أو لدى بقية المحافظات. نحن لا ننسى يعني استقرار الموصل بات بشكل أو بآخر يمثل استقرار عموم العراق. فالمعادلة تقرأ بهذا الاتجاه. البوصلة وين تشير؟ تشير إلى أننا هل سنكون على مستوى عالي من الثقة في أن مرحلة ما بعد التحرير سنستطيع أن نعيد البنى التحتية ونعيد الأمن والاستقرار؟ هذا مشروط في أن تكون هناك حكومة محلية على مستوى الأحداث تستثمر المنجز وتذهب باتجاه الإسراع في إعادة، على أقل تقدير، إعادة الحياة للخدمات الأساسية. وإعادة الحياة إلى الخدمات الأساسية ستشكل عنصر جديد للمدنيين اللي غادروا والنازحين اللي غادروا المدينة، وعودتهم بالحقيقة هي ضمانة لعدم عودة التنظيم، لأنه قساوة التجربة شكلت حصانة لدى الرأي العام في كل المحافظات التي مر بها داعش. فقساوة التجربة هي الضامنة وهي الحصانة لعدم عودة التنظيم، ولكن مشروطة في عودة المدنيين وإعادة الحياة المدنية. ذولا قطعا سيكونون موردا مهما في الجهد الاستخباري، ناظرا إلى تشخيص ومتابعة واقتفاء أثر هذه التنظيمات. ولكن الآن كل المعطيات كلها تشير إلى أن الأزمات السياسية والمناكفات السياسية لا طمئن، ودليلنا في ذلك ما حصل في الأنبار. يعني الأنبار فردت، وكنا نأمل أن يكون هناك وحدة موقف من الحكومة المحلية في الأنبار لتذهب باتجاه إعادة الإعمار حتى نعيد الحياة الطبيعية إلى المدينة. بدأوا بالصراعات فيما بينهم، وكل المعطيات كانت تشير إلى أنه حتى لو دخلت أموال من أجل إعادة الإعمار ستبدد عبر الفساد. نحن نلاحظ الآن اعتقالات وما إلى ذلك لشخصيات بارزة. طبعا ما يعتقل أعضاء في مجلس محافظة، هي حكومة مصغرة، حكومة في محافظة هي تعاني من أزمة، فمعنى ذلك أنه بشكل أو بآخر هناك رسائل سلبية سياسيا تخرج إلى الرأي العام تؤدي إلى حالة جديدة من الانكسار ومن الأحباط.
نعم. الخبير العسكري والاستراتيجي الدكتور أحمد الشريفي، تفضلتم وكنتم معنا عبر الهاتف من بغداد. شكرا جزيلا لكم دكتور أحمد.
شكرا لكم، حياكم الله.
إلى هنا أعزائي المستمعين ينتهي برنامجنا، نشكر لكم حسن الاستماع، وإلى حقيقة أخرى نستودعكم برعاية الله وحفظه.